شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. سنتحدث اليوم عن أهمية الصلاة وأسباب الخشوع فيها. ضيوفي معي في هذه الحلقة الشيخ الدكتور خالد البكر، حياك الله شيخ خالد، سعداء جدك معنا في برنامج رمضان الدوحة.
مرحبا بك وأهلا وبالمشاهدين الكرام والأخوات الكريمات.
الله يحييك. أيضا معنا الشيخ الدكتور عيسى الحور، حياك الله أبو صالح، وسعداء جدك معنا في هذه الحلقة.
الله يحييك ويحيي مشاهدين الكرام كلهم يا رب.
الشيخ الدكتور خالد، يعني نريد نتكلم بداية عن الصلاة، عن أهمية الصلاة، عن حقيقة الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى، كانت 50 حتى كانت 5 صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. الصلاة، أي قيمة للصلاة؟ سؤال كبير نحتاج أن نتأمله، وخاصة في هذا الوقت الذي نعاني من حالة جفاء مع هذه الصلاة. قد لا تكون حالة الجفاء من خلال الأداء بقدر ما يكون حالة جفاء من خلال التفاعل معها والخشوع فيها وإدراك معانيها. هذه القضية الأهم. دعني أقف مع هذه الحادثة ثم ندخل بعد ذلك في الحديث عن الصلاة بصورة تفصيلية. قفل النبي عليه الصلاة والسلام مرة راجعا من غزوة، فمضى مع جيشه إلى شعب. لما عاد من هذه الغزوة وجلس في هذا الشعب، أراد أن يجد من أصحابه من يقوم بالحراسة، فسأل أصحابه من يحرسنا هذه الليلة. فقال عباد بن بشر وعمار بن ياسر: نحن يا رسول الله. فنام الجيش ومضى عباد وعمار إلى فم الشعب. فقال عباد لعمار: يا عمار، أتريد أول الليل أم آخرة؟ تريد أن تحرس أول الليل أم آخرة؟
يتناوبون.
نعم. فقال عمار وقد رغب أن ينهض في آخر الليل، قال: أنام أوله. فانزوى عمار بن ياسر في مكان ونام، ومضى عباد ليحرس المسلمين. فتاقت نفسه للصلاة ورغب أن يمضي بقلبه إلى ربه، فوقف مصليا وهو يصلي، فإذا بعدو يأتي إليهم من تلك المنطقة التي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لها غازيا، فوجد عباد يصلي فرماه بسهم. دخل السهم جسد عباد، فقام عباد ونزع السهم من جسده ثم مضى في صلاته. فقام هذا الرجل وأرسل سهما آخر أملا بموته وقتله. فقام عباد ونزع السهم الثاني ثم مضى في صلاته، فأرسل له سهما ثالثا. هذه المرة لما أرسل السهم الثالث، فإذا به يدخل في جسده فيثخن فيه، فكاد عباد أن يسقط من جراء هذه الدماء التي نزفت منه. لما شعر أن الجراح قد أثخنت، قام عباد وأخذ يزحف حتى وصل إلى عمار بن ياسر: يا عمار، انهض، فقد أثخنتني الجراح. لما رأى العدو الذي كان يرمي السهام أن عباد قد أيقظ عمار بن ياسر، قام وهرب وفر. فلما رأى عمار بن ياسر ما جرى لعباد، قال: سبحان الله يا عباد، لما لم توقظني مع أول سهم قد رماك به؟ فقال: والله لولا أنني أخشى أن أوتى من خلال هذا الباب، من خلال هذا الثغر من ثغار المسلمين، وقد أمرني النبي عليه الصلاة والسلام بالمحافظة عليه، لكان قطع نفسي أحب إلي من أن أقطع صلاتي. كنت أقرأ في صورة فما أحببت أن أقطعها. كنت أتأمل هذه الصورة العظيمة التي أبداها عمار بن ياسر، فكنت أتساءل، وأبداها عباد بن بشر قبل هذا، كنت أتساءل حينما أرى هذا النموذج الرائع كيف بالناس وهم يتعاملون مع صلاتهم. في البداية أخذوا يتساهلون في أدائه أصلا، ثم أخذوا يتساهلون بعد ذلك في الخشوع والتفاعل معها. الصلاة عماد الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكنت أقول دائما للشباب وأخاطب الناس عادة، أقول: انتبهوا لخطوط حمراء، إياكم أن تتجاوزوها. لا أقول أنني سأفتح لك المجال في أن تخوض في مجالات أخرى، لكن هذه الخطوط الثلاث إياك أن تتجاوزها. الخط الأول وهو الأهم، الصلاة. مهما كنت تمارس من الذنوب، من المعاصي، من الكبائر، إلا الصلاة. الصلاة لا تقبل المساومة، حتى لو كنت في أي مكان وتحت أي ظرف، حتى لو كنت متلبسا بين قوسين بالرذيلة، إلا الصلاة تحرص عليها. لما؟ لأن هي الحد بين الإيمان والكفر. الجانب الثاني من باب الفائدة، إياك وأن تسخر بدين الله. إياك أن تسخر بدين الله، هذا خط أحمر، لأن قد يترتب عليه كفر وردة. الأمر الثالث، لا تحرم ما أحل الله أو تحل ما حرم الله. هذه خطوط حمراء، مسألة مهمة. ما يهمنا في هذه الحلقة المباركة الصلاة، هي خط أحمر إياك أن تجاوزها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أكد مرارا حينما قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
دكتور عيسى، أيضا مقدمة جميلة من دكتور خالد، لكن أيضا كيف نربي أبنائنا على أيضا الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا تربية الصلاة لها فنون كثيرة، يمكن حتى تحتاج حلقة أو حلقتين، لكن خليني أضرب لك مثال عملي. لو سألت أي إنسان تربوي إيش كثر تأخذ وقت لما تعلم الأطفال على الصلاة والوضوء والصلاة، بيقول لك يمكن حصة حصتين ثلاث، أسبوع أسبوعين ثلاث بالكثير. تخيل هذا التعليم يمتد في السنة وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابعة إلى العاشرة، يعني نقول نعلمهم في جلسة جلستين أسبوع أسبوعين ثلاث، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا ثلاث سنوات للتعليم. شو الفرق بين ثلاث أسابيع هاي ماكسيمام لو قلنا ذبحنا روحنا ثلاث أسابيع، وبين ثلاث سنوات؟ لأن الصلاة مو هي عبارة عن ركوع وسجود وقيام، عبارة عن نفس تتأثر، عن مشاعر تتأثر، عن أفكار. إحنا يمكن نشوف في الجزء الواحد هو السلوكيات اللي ركوع وسجود وقيام، لكن في جزئين ما نشوفهم اللي هم الأفكار والمشاعر. هذه من أهم أسس التربية في الصلاة شيخ أحمد، أن لما يبدأ أول الله أكبر ينفصل عن الحياة، ينفصل عن اللي حواليه، ينفصل عن اللي يسمعه واللي يشوفه واللي مار هناك واللي قاعد يشوش عليه، ينفصل انفصال كامل. هاي ما تجي بجلسة ولا جلستين ولا أسبوع ولا أسبوعين، تحتاج أشهر طويلة يتمكن منها الطفل بحيث يستطيع أن يخشع بهذه الصورة. خاصة أخوي أحمد لو ركز أن الطفل ذو خيال واسع، فلما أنت حتى تقول له الآن جرب وصل وتهمس عند إذنه، الآن تقعد تخاطب الله، الآن تسجد لله، الآن تقابل الله، ينطلق في خياله. فكل ما يسجد يتذكر اللي قلت له إياه، كل ما يركع يتذكر اللي قلت له إياه. حتى إحنا في التدريب أخوي أحمد، وحين ندرب مدربين نقول له إيش راح تخيل الآن عندك طلاب أو مدربين متدربين أمامك وأنت تتدرب، إيش نقوم بالعملية التدريب؟ نشوش عليه اللي يلعب في جواله، اللي يتحرك من وراء، نشوف المدرب هذا يفقد الإخوان اللي قاعد يدربهم ولا يندمج مع المشوشات هذه ولا لا يركز مع التدريب. قص ذلك على الصلاة. هل الطفل هذا أنت لو مريت من وراء بيشوفك الآن كأبو طايف ولا لا مع الصلاة؟ هل الأم قاعد الآن قاعد تسولف بالتليفون إذنه معاها ولا هو مركز في الصلاة؟ هذه مهارات عالية ما تحتاج يوم ولا يومين ولا ثلاث، تحتاج مدة طويلة، وهي من فنون أو أساسيات فنون التربية في الصلاة.
واحد الخشوع، لكن نتكلم إن شاء الله في الجزء الثاني فيها، لكن جميل مقدمة أيضا الدكتور عيسى، علموا أولادكم الصلاة للسبع، وهذا الحديث العظيم الذي يبين سلم التعليم من السابعة للعاشرة.
للأسف أقول نحن نجد أزمة في واقع الأباء في تعامل مع أبنائهم في مسألة الصلاة. حي على الصلاة لا تحضر كثيرا عند بعض الآباء، أو قد يزهدون بها أحيانا أو لا يهتمون كثيرا، لكن إذا كان الأمر متعلقا بدراسة صغيره ترى أن الأب ينتفض. يعني إياك أن تتغيب من مدرستك. إذا ما كان الحضور مبكرا إلى المدرسة تجد أن الأب يستيقظ قبل أبنائه في سبيل أن يوقظهم للذهاب إلى المدرسة، لكن قد يكون آخر اهتماماته هي مسألة صلاة الفجر، وهذه مشكلة نعاني منها كثيرا. إذا حي على الدراسة، حي على العمل، حي على المستقبل، تجد أن الأب يكشر عن أنيابه وقد يمارس أحيانا ضربا وتنكيلا لابنه حتى ينهض لمدرسته. أما قضية حي على الصلاة قد تجد أن البعض يزهد. صحيح أن المغريات هي كثيرة، معاناة الآباء تجدها شديدة أحيانا، السهر الذي نراه في واقع أبنائنا الآن قد يشكل عائقا، لكن لابد حقيقة أن نتحرك بهذا الاتجاه. ويبقى الجانب الأول هو القدوة. أنا أقول أحيانا لا تقول لابنك قم وانهض إلى صلاتك، لكن خذ بيده واذهب به للمسجد دون أن تعطيه الأوامر. أيضا حببه للصلاة أو أربط المسجد كمكافأة من الممكن أن يحظى بها. ابني حينما أغريه ببعض الإغراءات كان يذهب إلى الملاهي، وكان يذهب إلى أماكن سياحية جميلة، في الحقيقة أنا أقدمها كمكافأة له نتيجة لعمل قد قام به. ما الذي يمنع أن أجعل الجامع والمسجد مكافأة لصغيري، فيشعر حينما مضى أنه قد أدى شيئا جميلا حقق له من خلال ذهابه إلى المسجد. ولذا ما أجمل أن تكون المسجد في نفس هذا الطفل هي أمنية. أيضا نربيه حقيقة على معاني أنها ليست قضية ركوع وسجود أو أداء بين قوسين تمارين يؤديها هذا الصغير. يعني ذكر الشيخ قبل قليل المفروض حقيقة أن نربي فيه كيف يسجد القلب قبل أن تسجد الأيدي، قبل أن تسجد الأعضاء، فعندنا أزمة. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لذلك الرجل ارجع فصل فإنك لم تصل، هو بيقين ركع، هو بيقين سجد، هو بيقين قرأ الفاتحة، لكن كانت عنده إشكالية لم تحضر الطمأنينة عنده. فهذا أيضا نربيها في نفوس صغارنا، نربي فيهم حق في البدايات، نربي فيهم حتى قضية الخشوع وقضية الطمأنينة وقضية. هذه تأتي في وقت مبكر، يعني حينما أجد أن طفلي صغير يعبث بثوبه أنبهه. من المشاكل التي أراها في واقعنا الخليجي وللأسف بصورة أكبر العبث بالغترة بالشماغ بالساعة، هذه ملاحظة عندنا في واقعنا الخليجي. لكن انظر إلى بعض الجنسيات العربية والإسلامية، ما شاء الله تراه يقف كالأسطوانة بلا حراك، أجد في أخواننا الأفغان
ما عليه قطرة دكتور، ما عنده قطرة،
لكن ما عبث بساعته وما عبث بثوبه. وبعضهم لا يحلو له، يعني يذكر لأحد الأخوة أن أحدهم قد رن جواله ثم أخذ يقرأ الرسائل وهو في صلاته. هذه مشكلة عندنا قائمة، ولذا كثير من أخواننا من الجنسيات العربية يسجلون هذه الملاحظة علينا. هذه تأتي في وقت مبكر مع صغارنا، حينما أراه عابثا صغيرا أقول هذا خطأ انتبه. أيضا حتى تربيه على قضية آداب المساجد، نحن نعاني أحيانا خصوصا في صلاة التراويح، يعني ما حالة من الهياج واللعب والمرح ما شاء الله ما تغشى صغارنا إلا في المساجد، ولذا ينافسوننا أو يسرقون منا خشوعنا، وهذه مشكلة. صحيح جنبوا صبيانكم مساجدكم، هذا الحديث لا يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ترى الحسين الحسن يأتي إلى المسجد وما إلى ذلك، لكن كان يربونهم كيف يحترم هذا المسجد أيضا، كيف يعطي للصلاة قيمة وهيبة. كما أنت حينما تكون أمام ضيف كبير له قيمته واعتباره قد حضر في بيتك، تجد أنك تنظر إلى ابنك وترمقه بشيء من التهديد إذا ما أبدى تصرفا لا يليق. في المسجد أولى حقيقة أن تربي. فهنا تضخم فيه قضية الصلاة، قضية عدم الحركة، قضية عدم اللعب، فتعطي للصلاة قيمة، للصلاة اعتبار. ثم ما يمنع حقيقة أن تقدم له المكافآت تلو المكافآت إن هو حافظ على صلاته. وما في أجمل حتى أن تقدم له نماذج من سير السلف بصورة مبسطة جميلة جذابة تتواءم تتناسب مع عقليته مع سنه، حينما تحكي له صورة من السلف كيف يتعاملون مع صلاتهم، كيف يقف أحدهم بلا حراك، كيف يخشع في صلاته، تقدم له هذه الصورة الجميلة، يكون لها ذلك التأثير الإيجابي على صغيرك.
القدوة دكتور عيسى أيضا القدوة لا شك لها أيضا، سنتكلم عنها عرض لها أيضا دكتور خالد فيها، أيضا نتكلمنا عن القدوة الأب اللي هو كيف أيضا رقب عياله في الصلاة، وأيضا لو جبت الصلاة معك في المسجد ما هو دورك كأب أنت؟
صحيح، القدوة تعتبر من أهم أو أعلى مستويات التربية، لأن يرى ويسمع ويحس أكثر من الكلام النظري وأعمل كذا وأعمل كذا، لا هو يشوفه وش يسوي. يعني تخيل أنت الأب لما يكون مشغول في أي شغل، مجرد ما يقال الله أكبر ترك شغله مباشرة وحفز نفسه وراح يتوضأ. الولد يتكرر عنده 5 مرات هذا الأمر، معناته في حاجة قاعدة تتغير في البيت. نفس الحاجة ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص أن صلاة الفرض تكون في المسجد والسنة تكون في البيت؟ لازم ولدك يشوفك شلون قاعد تركع، شلون سجودك، شلون قيامك، شلون وقوفك قدام الله جل جلاله، شلون هذا يستشعر هذا الإحساس. يمكن حتى بعض الأطفال الصغار يجي هو وانت قاعد تصلي يلعب في ثوبك، يدخل بين جسمك، يكون يشوف أثر خشوعك. لما يشوف انطباعك وصلبك في هذا الأمر بيصير مثلك. وكذلك البنات مع الأمهات، قص ذلك على جميع
الصفات.
وجميل لما تشوف البنت الصغيرة تلبس الجلال وتركع عند معامها وتصليها يسمع هذا القدوة وهذا العمل اللي احنا نريده اليوم.
حتى احنا عيالنا كثير يلبسون احيانا في البيت قصير مثلا حق اللعب والحركة، لما تقول لا عند الصلاة روح بدل البس ثوب معين للصلاة، قد ما يكون شرعي ولكن هي تربية، يعني لما يلبس هذا الثوب يصير له مثل وقار خاص لهذه الصلاة أو ركن معين في البيت، هذا الركن القيام أو للصلاة، فكل ما يقرب عند هذا الركن يصير مثل خشوع أو هيبة معينة لهذا المكان. هذه أمور تربوية بسيطة ما تكلف شيء، يعني ركن بسيط ولا ثوب دائما يكون معلق للصلاة أو عطر معين يتعطر في قبل ما يروح المسجد، هاي أمور رمزية ولكن تضع الهالة الطيبة للطفل أن الآن أنا استعد للدخول إلى مقام عالي يحتاج مني الخشوع والهدوء والسكينة سواء كان في المسجد أو حتى في البيت.
الحديث شيق مع ضيوف الكرام، ولكن أطلع فاصل قصير ثم أعود إليكم فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شيخ الكرام من جديد. أيضا الآن وقفتنا مع الشيخ مبارك جار الله الجربوعي وفقرة نفحات الصيام، نشوفها ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأمور التي تتأكد في هذا الشهر المبارك هي التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والخطايا، ولا يستكثر الإنسان ذنبه، فمهما عمل الإنسان فهو في جنب الله لا شيء، لأن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ولم يقل الذين أذنبوا، بل قال الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان مهما عمل من الذنوب والخطايا قد يدخل الشيطان عليه مدخلا عظيما، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، بمعنى أنه قد يقول له أذنبت كثيرا وأسرفت كثيرا وأبعدت كثيرا عن الله، فهل يعقل من مثلك العمل الصالح والإقبال على الله عز وجل في هذا الشهر؟ إخواني، رجوع الإنسان إلى الله، الله سبحانه وتعالى يفرح به. قال في الحديث فوالذي نفسي بيده فوالله لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فله، بمعنى أن الإنسان إذا رجع إلى الله قبله جل جلاله، فهذا الكريم الرحيم الغفور نذنب ويستر ويعطي جل جلاله، فإذا رجعنا فرح بتوبتنا ورجوعنا إليه. ولهذا أوصي نفسي أولا، أوصي نفسي الخطاء وأوصي المسلمين جميعا بالتوبة إلى الله والمسارعة في ذلك والإقبال عليه، لأن الله يقول في الحديث القدسي عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وفي الحديث الآخر رأيت في صحيح البخاري أني رأيت رجلا يتقلب في الجنة لعود شوك أزاحه عن الناس، بمعنى أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله ولا يدخل الجنة بشيء يفعله، بل هو برحمة الله وبكرم الله. وفقنا الله وإياكم، جزاكم الله خيرا، وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا ومرحبا بكم شيخ الكرام من جديد. ما زال موضوعنا هو عن الصلاة وأهمية الصلاة وأيضا عن الخشوع في الصلاة، لكن دكتور خالد الناس تشتكي من يعني عدم الخشوع، تشتكي ما هو الأمر الذي يعيننا على أيضا الخشوع في الصلاة؟
قبل أن أدخل في هذا الموضوع حقيقة هنا نصيحة يعني أشار لها الشيخ وألمح لها حول قضية الأبناء وتعليم الصلاة، أقول دائما إياك أن يسبقك أحد إلى تعليم ابنك سورة الفاتحة. لما؟ لأن ابنك سيمضي في سني عمره سيقرأها، فما أجمل أن تعلمه أنت سورة الفاتحة
بالقراءة الصحيحة.
نعم، حتى يكون الأجر في ميزان حسناتك يوم القيامة. لما؟ لأن أنت من بادرت وعلمته قد يبلغ سن 70 80 وما إلى ذلك، تكون أنت سبب في تعليمه هذه السورة. لكن كثير من الأباء، لو تسأل أيها الأباء هل قمتم أنتم بتعليم أبنائكم سورة الفاتحة بسورة صحيحة على كل حال، تجد أن نسبة كبيرة من الأباء مهتم بأن يعلم صغيره منذ وقت مبكر أن يقرأ سورة الفاتحة. الخشوع في الحقيقة هي القضية، هي روح الصلاة وهي لبها، وهنا تكمن الأزمة. كثير من الناس ترى الناس يخشون مساجدهم بأعداد كبيرة للغاية، قد تجد شخصين يصليان بجوار بعضهما، بينهما كما بين السماء والأرض، وهذه حقيقة من الإشكاليات التي يجب أن نهتم بها اهتماما كبيرا. هناك أزمة حقيقية وهي أزمة الخشوع. كثير من الناس يقول أنا أدخل في الصلاة لكن لا أجد أثرها في قلبي، أخرج من الصلاة وأعود إلى ما كنت عليه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأنا لا أجد هذا الأمر قد حضر في قلبي. أنا أقول دائما الصلاة تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن. أنا أعي جيدا أن الإنسان يعاني من الذنوب والمعاصي، والقضية قد شخصها النبي عليه الصلاة والسلام بصورة دقيقة لما قال كل بني آدم خطأ، ما استثنى أحدا، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، الذين لا يخطئون هم الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والذين لا يخطئون هم الأنبياء فيما يبلغون من شرع فقط، ولواقع الأنبياء كالبشر، عبس وتولى، عفى الله عنك لما دنت لهم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام مرة أكرم الناس وأحسن الناس وأفضل الناس، خاطب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لما قال لهم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذا أنت تعاني من تكالب الذنوب على ظهرك، تحتاج إلى التنقية والتصفية، أين يكون في الصلاة؟ لكن أي صلاة؟ هي الصلاة التي تستحضر معها الخشوع، هي المعاناة التي نعاني منها. تقرأ في حياة السلف تقف مشدوها وأنت تقرأ في حياتهم ويحدثونك، أو يأتي من يحدثك عن صلاتهم. ابن مسعود إذا صلى كأنه ثوب ملقى كما حكي عنه، فثوب ملقى بحيث لا يتحرك من خشوعه وإقباله. تجد مثلا حينما منصور بن معتمر وهو من علماء الإسلام، ابن جاره كان يراه يصلي في سطح بيته، كان يظن أنه عبارة عن جذع منتصب، ما كان يعلم بأنه رجل. فلما مات منصور ذهب هذا الابن الصغير إلى أمه، قال يا أمه أين ذهب الجذع المنصوب فوق سطح بيت جارنا؟ قالت هذا منصور قد مات، لأنه كان يؤدي بمثل هذا الخشوع ومثل هذا الإقبال. حقيقة تجد أحيانا بعض الأمور التي تسمعها من كلام السلف فتقف متعجبا مستغربا وهم يحدثونك بمثل هذا الأمر. وكيع بن الجراح يقول كلاما وقد ارتبط بالخشوع والحضور مع الصلاة في أولها، وأحيانا حقيقة قد تتألم مثل هذا الكلام. يقول وكيع بن الجراح من فاتته تكبيرة الإحرام اغسل يدك منه. أنا أتألم حقيقة حينما أسمع هذا الكلام، ويكون الكلام مؤلما بالنسبة لي وأنا أعاني حقيقة من أزمة في هذا الباب. الخشوع نحتاجه، وسأركز على جانب واحد فقط في مسألة كيف نستحضر هذا الخشوع وكيف يحضر معنا. يبقى قضية أن تعظم الرب جل وعز، هذا من أعظم الأمور الجالبة للخشوع. أعطي مثالا بسيطا، قف أمام جبل أشم، أمام جبل عظيم، حينما تمضي إلى مكة ترى جبال مكة الشاهقة، قف عند سفحها وتذكر قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل الأشم ينهار حينما يسمع كلام الرب جل وعز، وأنت تسمع القرآن في الصلاة اصعد حتى تصل إلى منتصفه، فتذكر قول الله عز وجل ما قاله موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أو أنظر إليك، يريد أن ينظر إلى الله عز وجل، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اصعد إلى أعلى الجبل، صعدت إلى أعلى الجبل، تذكر قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. حينما ترى هذا الجبل تراه عظيما، لو سقطت صخرة صغيرة على رأسك لهلكت، تراه كيف يتأثر من عظمة الرب جل وعز. أقول هذا الجبل لو كنت على سطح القمر ونظرت إليه، وأنت على سطح القمر تنظر إلى هذا الجبل الأشم حينما تنظر الكرة الأرضية تراه شك النقطة لا قيمة لها، ثم انظر إلى الكرة الأرضية تراها عظيمة بالنسبة للمجموعة الشمسية تراها أيضا صغيرة جدا، ثم المجموعة الشمسية، هذه المجموعة الشمسية في درب التبانة أو المجرة التي نعيش فيها عبارة عن ملايين المجموعات الشمسية تجد أنها في الحقيقة لا تشكل شيئا، ثم تجد أن هذه السماء الدنيا عبارة عن ملايين من المجرات أيضا لا تشكل شيئا، ثم بعد ذلك يقف العقل عاجزا لا يستطيع أن يتحدث عن السماوات الأخرى. هنا يتحدث ابن مسعود لما قال بين السماء الدنيا والسماء الثانية مسيرة 500 سنة، ثم بين السماء وكل سماء وسماء 500 سنة، ثم يأتيك بعد ذلك الكرسي بين السماء السابعة والكرسي الموضع قدمي الرحمن 500 سنة، ثم بعد ذلك البحر، ثم بعد ذلك العرش، ثم الله عز وجل مستوى على هذا العرش. ثم تخيل نفسك وأنت تصلي وأنت تذكر هذا الملكوت العظيم، أي عظمة ستتجلى في داخلك؟ هنا سيحضر الخشوع، حين نذكر عظمة الرب جل وعز، وهذا الذي حقيقة نحتاجه، أن نعظم الله سبحانه وتعالى حتى يحضر معنا هذا الخشوع.
أيضا الرجل الذي يعني أراد أن يقطع تقطع رجله سبحانه الله قال إذا كبرت الصلاة افعلوا ما تريدون،
عروة بن الزبير ورفض أن يشرب مسكرا فكانوا يستغربون من صنيعه، فلما أخذ يقرأ القرآن قطعوا ولم يشعر بهذا الألم. أحيانا تراه ضربة من الخيال لكنه الإيمان إذا تغلغل في دواخل القلوب.
ناخذ اتصالنا دكتور اسمح لي بس أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
حياك الله يا شيخ أحمد وحيا الله ضيوفك الكرام.
الله يحييك، مرحبا ومساء الله يبارك فيك. سمع الله
يطول عمرك. خير والله يكتب أجركم.
آمين أجرنا وأجرك.
وكلنا نعاني من هذه المشكلة الخشوع في الصلاة.
أسأل الله يعين.
نسأل الله أن يرزقنا ويرزقكم الخشوع.
آمين.
يا ليت الشيخ خالد والضيف الكريم الثاني أحد يتطرق للأسباب اللي إن شاء الله نخشع في الصلاة. إيش الأسباب؟ مثلا تكلم الشيخ عن السلف وحالهم في الخشوع.
إن شاء الله تسمع من الشيخ الأسباب المعينة للصلاة أو للخشوع إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله
جزاك الله خير والله يبارك فيك.
بارك الله فيك أبو محمد وشكرا على اتصالك. دكتور إيسك لك تضيف شيء؟
نعم، هو استحضار الإنسان لمقام الله جل جلاله وهو في الصلاة من أهم أسباب الخشوع. يعني سبحان الله، احنا لما نقابل أي مسؤول كبير أو صاحب جاه أو وجاهة يمكن هو يشوف ثيابه ويرتب أموره ويكون مرتبك حتى شلون بيتكلم، ونصلي حضره طول الليل يروح مع الربكة إلى آخره. لاستحضار من سيقابل، سواء كان أمير سواء كان ملك سواء كان، تخيل الآن أنت في حضرة ملك الملوك، فعدم استشعار هذا المقام هو اللي نزل مستوى الخشوع عندك. عدم استحضارك أنك الآن أنت بين يدي الله، أن أنت تقول الحمد لله رب العالمين الله يرضى عليك، الرحمن الرحيم الله، هذا استشعار عالي جدا بسبب الحياة المدنية والحياة المادية. الإنسان قام الأمور النفسية والخشوع والأمور الغيبية لما ما تطرأ كثير عليه، لازم يتدرب عليها، لازم يستشعرها بين الفينة. حتى عبادة التأمل من أروع العبادات لاستحضار الخشوع في الصلاة، أنك تتأمل السماوات والجبال، كل ما ذكر في القرآن يخلي نفسيتك ترتفع جدا. شيخ أحمد
أيضا حضور مبكر للصلاة، الإنسان لما يحضر للصلاة مبكرا
والتجهيد المبكر لها،
نعم بعضها يتوضأ
وانتظار الصلاة للصلاة، كلها أمور ترفع مستوى الخشوع عندك أفضل ما كانها والله مهمة أنا أديها وانتهت وبالك يكون مشغول في 100 شيء وانت جسدك يصلي ويركع ويسجد.
أحد المرات صليت وإذا بالإمام يقول لي شيخ سلمت بسرعة، أنا العادة أرجع من الدوحة إلى الوكرة، وصلت للدوار ما وصلت المسجد، فأنت سلمت اليوم قبل لا أوصل. فأحيانا ساعات الإنسان دكتور يعني يمكن سؤال أبو محمد، ما هي الأشياء المعينة أيضا للخشوع؟
تذكر أن الله يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو استشعرت أن الله عز وجل يراقبك يشاهدك يراك سيكون له ذلك الأثر الكبير. ولله المثل الأعلى، دخلت إلى المسجد وأخذت تصلي فإذا بجار لك يرمقك ويشاهدك وانتبهت له، ستجد أنك ستحسن صلاتك إلى حد كبير، ولذا تلك الحركات التي كانت تبديها ستختفي. لما؟ لأن الرجل يراقبك يشاهدك، فكيف بالله عز وجل؟ أنا أقول دائما كما قال بعض السلف، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. نحن أحيانا حتى في جوانب المعاصي والذنوب قد تجد أنني أخجل من صغيرتي ومن ولدي، أريد أن أقترف أمرا لكن أخجل أن أفعل هذا الشيء أمامهم، لكن إذا خلوت بربي فعلت. وهذا حقيقة من الأمور المؤسفة، هذا في بعد الذنوب والمعاصي وفي بعد الإقبال على الطاعات. فلو كان الإنسان يستشعر أن الله عز وجل يراقبه ويرى ونمطلع عليه، أظن أنه سيكون خاشيا. أيضا من الأسباب المعينة أنك تستشعر أنك تصلي صلاة مودع. أنا أقول عادة إذا مضيت إلى الحج وطفت طواف القدوم، انظر إلى سنة الطواف حينما تؤديها، أظن أنها تكون صلاة مختلفة. لما؟ لأنك تشعر أن صلاة ستكون يتيمة في تلك السنة، لأنك مضيت إلى الحج لن تصلي إلى هذه، تنتظر السنة القادمة، تسعى أن تحسن هذه الصلاة. لما؟ لأن لن تحضر إلا هذه السنة فقط. فكيف لو استشعرت أن هذه هي آخر صلاة ستؤديها؟ ستؤديها، أظن أنك ستقبل إقبالا كاملا. أنت تصلي الآن، سنمضي إلى صلاة المغرب، حاول أن تستشعر هذا الشعور أنها آخر صلاة، عند ذلك ستفارق الحياة. أيضا من الأسباب المعينة، وقد سئل أحد السلف عن صلاته وعن الخشوع الذي كان يحضر عندها، قال كيف تريدني أن ألهو وأنا أشعر أنني أقف على الصراط، وعن يمين الجنة وعن شمال النار، فكيف يذهب قلبي عن صلاتي؟ فهذا الكلام حقيقة له تلك المعاني العظيمة والجليلة، أنه فعلا تجد أن قلبه قد حضر. السلف حقيقة حينما تسمع شيء من إقبالهم على الصلاة، من أغرب ما وجدت مسلم ابن يسار ومن علماء الإسلام يقول إذا دخل بيته التزم أهله الصمت خوفا منه، إذا ما دخل في صلاته تحدثوا وضحكوا. لمن لا يشعر بهم؟ لا يشعر بهم، الصورة أصبحت معاكسة. يقول إذا دخل سكتنا، لكن إذا قام وكبر وصلى يقول بدأنا ننشغل بالحديث والضحك واللعب واللهو. لمن؟ لأنه لا يشعر بنا. أبو زرعة الرازي صلى إماما 20 سنة، وكان يصلي في محرابه، وكانت هناك كتابة موجودة في المحراب، فسئل مرة كسؤال فقهي ما حكم الكتابة في المحارب، فقال أن قوما قد كرهوا هذا. فقال أحدهم قد انتبه للكتابة، قال يا أبا زرعة تقول هذا والكتابة في محرابك لم تنتبه لها؟ قال سبحان الله، أيدخل أحدنا على الله ويكون بين يديه فينتبه لما هو أمامه؟ فما انتبه. فهكذا نجد حقيقة مثل هذا الشعور. لما؟ للمستحضرون الله عز وجل يراهم يراقبهم. فهذا من الأشياء الجالبة كتوجهات عامة. تبقى بعض الأمور التي أشرنا لها سنشير لها بإذن الله، الخاصة في قضية الاستعداد والتهيئة.
الشيخ دكتور عيسى، يعني أحيانا نحن نشوف الرجل والمرأة قد يختلفون التركيبة، الرجل لما يصلي قد يكون، لكن المرأة ممكن تصلي تضرب بيدها وتؤشر بيدها، وممكن تأمر بشيل التلفون، وتأمر أيضا بالطبخ، وتأمر ممكن عندها أكثر حاجة الخشوع، مع أنها هي خاشعة في صلاتها، لكن ممكن تكون عندها أكثر من حركة.
والله يا شيخ أحمد الآن الاثنين تساووا في الزمن. اللي يشوف المساجد رجل أو امرأة، هو عدم الخشوع على الاثنين ينطبق، ولكن يمكن يكون التزامات المرأة في البيت تشوف وتسمع وهذا إلى آخره. لكن من أهم الأمور سواء عند المرأة أو الرجل، أن يعط نفسك كأنه اختبار. نحن دائما وإحنا ندرب الصغار بالذات اللي ما دون السادسة والسابعة على الصلاة، تخيل، نقول له تخيل الآن في كاميرا مثل كاميرا التلفزيون قاعد تصورك وأنت تصلي، بعد شوي بيشوف صلاتك. وفعلا في أول تجربة وتجربتين نصوره، بعد ذلك لو الكاميرا موجودة ومش شغالة نهائيا، وجود الكاميرا هذه يخليه مستقيم في صلاته. هذا إحساس بأن تخيل أنت الآن داخل المسجد في كاميرا قاعد صورك، طيب شوية كبر في كاميرا أعلى قاعد صورك، في كاميرا أعلى وأعلى، الآن أصلا أنت كل الكاميرات تهون ونظرة الله لك تهون. لكن تدري الأطفال بأربع سنوات وخمس سنوات وانت تدربهم على مرحلة الصلاة، قبل الوصول لمرحلة الصلاة قد لا يفهم الخشوع والمعي، فنقول إحنا قاعد نصورك حبيبي، يكون بعد شوي نراوي البابا شلون تصلي، فتلاقيه يجيده. وهذا طفل 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، تخيل الإنسان البالغ العاقل الواعي. وجرب ذلك حتى مع الكبيرة، قل الآن بعض المساجد فيها كاميرات، قل ترى الآن
مع نفسك خليك أنت، ممكن
قل الكاميرا الآن تصور وبعد شوي حنعرضها عليك وانت تصلي، شوف كيف يحسن في صلاته، لأنه يدري بعد شوي بنفسه حيحاسب نفسه. طيب تخيل أن الله قاعد يحاسب الكلام. فالإنسان لو استشعر وجود رقابة، أي رقابة، سوف يحسن صلاته.
دكتور عيسى، يمكن يعني مجيء الأطفال هو مسألة نقاش الآن، البعض قد يأتي بالأولاد المسجد وبعضهم قد لا يأتي، وخاصة احنا في مساجدنا اليوم نشوف بعض الشيبان ينزعجون من ما هو الحل الآن في مسألة أن نقارب ونسدد في مسألة استقطاب الأطفال للمساجد؟
وشوف الطفل في مراحل يمر فيه هو أحمد، المهم لا تكون الصلاة عبارة عن فسحة للطفل، يعني هو طول اليوم قاعد في البيت مسكر عليه ويقول له والله تعال روح المسجد حصلها فرصة يلعب فيها، فهي طفل
خاصة المساجد الكبيرة
يركض المورات
تكون فيها
مغرية،
مغرية جدا،
خاصة كان في أطفال آخرين يتحركون حتى لو كان شوي ما يبغي يتحرك.
ما هو دورنا كأب؟
هو احنا دائما نقول الصلوات الخمس كفيلة بتدريب الطفل على الخشوع والهدوء في المسجد، لا نعتبر أن صلاة الجمعة هي تدريب، صلاة الجمعة دي ناتج هذا التدريب. صلاة التراويح الآن سنة كاملة وأنا أدرب فيه، المفروض صلاة التراويح تكون ناتج ما تكون بداية، وبالتالي لما تودي أول مرة أعطيك إحنا تدريب دائما نسوي حق الأطفال خاصة في 7 سنوات، تقول له شوف حبيبي أنا بوديك المسجد معي، عندك 3 حلويات موجودة في السيارة، إذا شفتك هادي تصلي صلاتك كاملة معي بغض النظر الخشوع إلى آخره، نهاية الآن إحنا تدريب عندنا، صلاتك، هدوءك، عدم التفاتك في الصلاة، 3 لك، واحد من الثلاثة سقطوا واحد من الحلويات تنسحب منك. شوف هذا التدريب بسيط وسهل، بسيط وسهل، لكن شوف أثر على هذا الطفل بعد تجربة تجربتين 3 4 5 أسبوع 5 صلوات في اليوم. يا أخي يقول 3 صلوات أساس ما نستعب على أولياء الأمور سحب الأولاد معاهم 3 صلوات، عقب تقريبا 2 أسبوع بالضبط أخوي أحمد ما يحتاج لا حلاوة ولا يحتاج تقول له حاجة، مع تكرار هذا، لأن في بعض الأخوان عقب ما يدربه ينقطع عن المسجد وعقب شاي رجع مرة ثانية المسجد ترى يحتاج تدريب مرة ثانية، لأن هذا طفل ما لم يكرر ينسى، فالتكرار يصل إلى مرحلة أن لو الأطفال يلعبون من الخلف ما يلتفت أبدا، لأن خلاص صار الخشوع صار الهدوء صار السكينة جزء من سلوكياته، وإن كان هذا الطفل في عمر 4 سنين أو 6 سنين ما يعرف شنو هدوء ولا خشوع ولا سكينة، لكن يطبقهم بالممارسة والتدريب.
وأيضا لازم أطفالنا يكون بجانبنا حتى إحنا بدورنا نوجه ونعلمهم أيضا. دكتور خالد، يعني نريد أن نقف أيضا مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في خشوعه وفي صلاته، كان يعني يقوم من الليل حتى تفطر قدمه،
وكان يقول أرحنا بها يا بلال.
نعم،
النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، أما نحن نقول أرحنا منها يا بلال.
يا إمام،
وهذه حقيقة من الإشكالات أيضا القائمة، إذا ما كنا في رحلة خلوية نترقب متى نؤدي صلاة العشاء حتى نتفرغ لأمورنا، في الحقيقة هذا هو شعارنا الذي نقوله أرحنا منها يا إمام. فمن الأمور حقيقة المؤسفة التي نشاهدها ونراها هو هذا الذي يحتاج حقيقة إلى أن ننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة الصحابة وفي سيرة السلف كيف كانوا يتعاملون مع الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشعر بشوق لصلاته، يقول سعيد بن المسيب أو المسيب رحمه الله، يقول ما جاءني فرض إلا وأنا مشتاق له، مشتاق له. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام كنت تستشعر هذا الأمر حينما يقول أرحنا بها يا بلال، كان يشعر بشوق لهذه الصلاة، لأن فعلا ستزيل عنه تلك الهموم والغموم نتيجة لما كان يجري في المدينة وفي غيرها. تجد مثلا كنت أقرأ لثابت البناني يقول اللهم إن كنت قد كتبت الصلاة على من هم في القبور فاكتب على ثابت أن يصلي في قبره. الصلاة التي يريد منها الإنسان أن يفتك وأن ينهيها وأن يتفرغ ليومه، ها وثابت البناني يتمنى أن تحضر أيضا في قبره. لماذا كان هذا الأمر موجود؟ لأن حالة الاشتياق التي وجدت في دواخل قلوبهم يتمنون أن تكون حياتهم كلها صلاة. الشوق في الحقيقة هو حضر عندنا والتفاعل حضر عندنا، لكن أين؟ ولذا نقول حتى في الصغار أحيانا يجلس مدة ساعة أو ساعتين حالة من الخشوع والتركيز دون أن يتحرك، عنده الاستعداد حينما يشاهد فيلم الرسوم المتحركة، يرى فيلم كرتون بين قوسين رسوم متحركة ترى أنه في حالة انبهار لا بالكاد يرمش بعينه. قل مثل ذلك عن الكبار أو الشباب، الشباب انظر إليهم حينما يشاهدون مباراة كلاسيكو ديربي من المباريات الجماهيرية ترى عنده استعداد يجلس ساعتين بلا حراك، وقد وضع الشاي بجواره ووضع ما يأكله. نعم، والويل لو مررت أمامه، والويل لو كلمه أحدهم. لماذا؟ لنعيش أجواء خاشعة مع هذه المباراة. لماذا؟ لأنه يحبها. قل مثل ذلك للذين يعشقون المسلسلات والأفلام، تراه يشاهد المسلسل أو الفيلم بصياغته درامية وتراجيدية والأشياء الجذابة لمدة ساعة ساعتين، يشاهدها بلا حراك. إذن عنده الاستعداد أنه يركز في مسلسل في فيلم، بل حتى الذين يعشقون الحيوانات، يعني أرى بعض الزملاء والأصدقاء يقف يشاهد الإبل في حالة خشوع، حالة تفكر لمدة ساعة ساعتين لا يجد مللا، أو ينظر إلى خيله أو فرسه. إذن قضية التفاعل والخشوع بين قوسين ويعيش حالة هيام بمثل هذا اللي يشاهده، هو موجودة في طبيعة الإنسان. فالصلاة أولى أن تتعايش معها بمثل هذا الأمر الرائع والجميل.
أنا ذكرني حتى الشيباني يقول في الجنة، عندما ذكر في الجنة ما حد يصلي، قال يجوز في الجنة ما نصلي، في الدنيا نصلي، أنا بصلي في الجنة، رضيته ولا ما رضيته. وهذا عندما وقع حب الصلاة في قلب هذا الرجل،
وهذه ستنقل عنك.
نعم.
وسبحان الله.
أنا بطلع فاصل دكتور، تسمح لي بس أطلع فاصل الكرام، ما زال الحديث مع الضيوف الكرام عن أهمية الصلاة وأيضا الخشوع فيها، ولكن بعد فاصل قصير.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد. حلقتنا اليوم عن الصلاة وعن الخشوع أيضا فيها. دكتور، احنا نريد أيضا، ودكتور خالد، نريد أن نتكلم عن الاستقرار الأسري. هل الصلاة الآن لها دور في الاستقرار الأسري في البيت؟
طبعا طبعا جدا. خلني أعرج على هذه القصة الحلوة، هذه للأم الراقية والرائعة اللي ربت ابنائها، خذت أحد أولادها وجدت له تحفيظ القرآن، فالمطوع يبي يجرب الولد، يسأله شنو حافظ، هل أقرأ قل أعوذ رب الناس، فقرأ قل هو الله أحد، قرأ من الناس إلى البقرة. قال هذا ليش جايبين هذا، ما شاء الله عليه حافظ. فنادى أبوه قال أكيد أبوه الآن ملتزم وحافظ القرآن وحافظ. فجاء الأبو إنسان عادي جدا، قال يا ولدي من اللي حفظك القرآن؟ قال له أمي. قال هاي أمك عجيبة، لازم نعرف قصتها، شون حفظتك؟ طلع عندها أولاد، مش ولد واحد، وبنات، وكلهم حافظين القرآن. كيف الشيخ أحمد؟ عندها في البيت مصلى صغير في البيت، فالأبو يأخذ الأولاد يروح المسجد وهي تقعد مع البنات في المصلى وتقرأ قرآن وتسمع لهم وتحفظهم لغاية ما يرجع مين؟
الأبو والعيال.
الأب والعيال، وعندهم مسابقة اللي يحفظ قبل شروق الشمس أكثر عدد آيات هو يتحكم في الغداء، هو اللي يختار الغداء، فيتنافسون يكون كل واحد يختار الغداء اللي يحبه، واللي يحفظ أكثر خلال الأسبوع هو يتحكم في طلعة الجمعة. هدايا بسيطة وملموسة، والكل حافظ القرآن. الصلاة أخوي أحمد، إحنا دائما نعطي في الدورات إدارة الوقت وإدارة الوقت وكيف تنظم الوقت. الصلاة ترتيب وقت، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، توقيت. كنا معتادين دائما لما نوعد أي إنسان نقول له متى بتمر عليه، يقول لك بعد صلاة
العصر،
ما يقول لك الساعة 2 أو الساعة 3. متى بنطلع مع بعض؟ إن شاء الله خلاص نصلي المغرب مع بعض ونطلع. كانت حياتنا كلها مرتبة بالتوقيت مع الصلاة. الصلاة رغم أن الصلاة تتحرك، ترى مرة تكون 3:30، مرة تكون 4، لكن الحياة كانت مرتبة بالصلاة. ترتيب الوعد، إنه ما يخلف وعده مع الله ويجي على نفس الموعد. ترتيب الوقت، إنه يلتزم بالوقت. ترتيب الحياة الاجتماعية، متى يطلع من الدوام، متى يرقد يكون يقوم الصبح نشيط، ومتى يقيل يكون يجي العصر نشيط. كلها عبارة عن تنظيم الحياة الأسرية. لن تجد إنسان يخشع ويركع لله جل جلاله ويظلم أهله أو يضرب أمر زوجته أو يشرد أولاده. الإنسان اللي حريص على مقابلة الله بقلب صافي، بقلب خاشع، بقلب حنون مع ربه، يستحيل أن يكون ظالم. أخوي أحمد، نضيع عياله في تربيتهم، ولا نضيع زوجته في حقوقها، ولا نضيع حتى العمل. الصبح يدوب يجي ويبي يؤدي العمل، ولا والله أنا صايم لا تعطوني شغل، مستحيل. الإنسان من يتقن الصلاة كما هي يتقن باقي حياته كلها، في عمله، في إتقانه، في وعده، في بيته، في أسرته، في تربيته، في أخلاقه، في قيمه. لكن ما جاء الخلل من المجتمع أو من بعض أفراد المجتمع إلا بالخلل الأصلي من الصلاة.
دور الأب والأم، القصة اللي ذكرها الدكتور عيسى فائدة كثيرة. الأم وجود عدم وجود مصليات في البيت أو مكان مخصص للبيت، أعتقد هو تربية حتى الناس تقوم بهذه الأداء وأداء صلاة الجماعة إن كانت الأم في البيت.
بالمناسبة معظم علماء الإسلام كانوا أيتاما، يستوقفنا هذا الأمر. حينما أقرأ في سيرة الإمام أحمد وفي كثير من سير العلماء كان يتيما عنده أمه فقط، فانظر إلى دور الأم كدور هذه الأم العظيمة التي ذكرها الشيخ. فالأم حقيقة لها الدور الكبير في التربية والتنشئة، والأب في سياق حديث الشيخ أنه كان أبا عاديا، كل الذي يقوم به أن يمسك بيد صغيره وتبه إلى المسجد، وهذا أمر وهذا دور عظيم. على كل حال لا شك أن دور الأسرة هي المحضن الأول على كل حال. نعم نجد أن الذين يمارسون تربية لأبنائنا وتأثيرا هي وسائل عديدة، نراها في المدرسة، نراها في الإعلام، نراها في الشارع، نراها في الأسرة، لكن تبقى الأسرة هي المحضن الأول والأخير. لما؟ لأنه يجلس فيها جل وقته وكل ذلك التأثير الكبير سواء كان إيجابيا أو سلبيا. وهذا ينعكس أيضا على مسألة الخشوع وعلى مسألة التفاعل وعلى مسألة الإقبال، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وهذا صحيح. ولذا تجد الإنسان إذا بدأ في بدايات مبكرة هذا الطفل الصغير يعنى بالصلاة وبالقيم بالأخلاق يكبر وتكبر معه هذه المعاني الجميلة. أحيانا قد يعيش حالة تمرد بظرف خارجي أو لتأثير سلبي، لكن سبحان الله من خلال الاستقراء وجدت أن الذين نشأوا تلك النشأة المبكرة على القيم والأخلاق والصلاة تجدهم بعد ذلك لما كبروا عاشوا حالة تمرد فترة من فترات، سميها مراهقة سميها ما شئت، لكن سبحان الله بعد ذلك يعودون من النشأة. ما أدري هل يعاوده الحنين، هل هي الذكرى الجميلة كان يعيشها، لكن هي التربية السليمة، وهذا سينعكس عليه إيجابا. وغالبا يعني تسمع أحيانا بعض البيوتات التي فيها ما فيها يعاني أبناؤها في صلاتهم. أذكر أتاني الشاب مرة قال يا شيخ أنا إذا دخلت في الصلاة سأكون صريحا معك، أغمض عيني فلا أسمع في أذني إلا صوت الأغاني. يقول وأنا خلفك أصلي أسمع الأغاني تتردد في أذني. واحد قال كلاما قاسيا لابس أن آتي به وإن كنا في رمضان، يقول إذا أغمضت، يقول أنا لا أغمض عيني أبحث عن الخشوع فأضطر أن أغمض عيني، لكن إذا أغمضت عيني اسمح لي أقول هذا الكلام أشاهد فيلما جنسيا في ذاكرتي. قلت أريد أن أسألك سؤال وكن صريحا. قال تفضل. قلت قبل أن تأتي للمسجد ماذا كنت تشاهد؟ كان يشاهد هذه الأشياء عبر الشبكة العنكبوتية. قلت هذا طبيعي، تأتي للمسجد وأنت في ذلك البيت، طبعا قد تكون الأسرة فاضلة لكن هو قد خلى في غرفته وبدأ يسمع وبدأ يشاهد وما إلى ذلك، طبيعي أن تلتصق فيك تلك المشاهدات الأخيرة التي رأيتها آخر مرة. فانظر إلى أثر البيت، يعني لو كان هذا الطفل الذي نشأ في ذاك المصلى الجميل وأتى إلى المسجد كيف سيكون حاله؟ سيرتبط بالقرآن. وهذه تجد أحيانا حينما تجد الطفل الصغير دائما يردد القرآن، يعني انظر إلى أطفالنا قد يحسنون حفظ الدعايات، الأغاني الدعايات يرددون بعض القنوات التي تعنى بالنشيد أحيانا تراه يكررها دائما وأبدا، فكيف بالذي يتعلم القرآن في مثل هذا المكان الضيق؟ تراه يكرر القرآن كشيء أصبح من ثقافة عنده، كشيء يعشقه ويحبه. ولذا نقول دائما أن مثل هذه التنشئة الرائعة في داخل الأسرة ستنعكس على هذا الصغير في حياته، في مدرسته، في شارعه، في مسجده في المقام الأول حينما يمضي إلى صلاته خاشعا متأثرا.
دكتور عيسى، قد يكون في البيت أحد لا يصلي، كيف نتعامل معه؟
جميل جميل جدا. هو طبعا يفرق التعامل بالعمر، المراهق غير عن الصغير فوق المراهقة كإنسان بالغ واعي يختلف، ولكن بصورة عامة تعتبر الإنسان هذا مريض، كيف حتتعامل معه أخوي أحمد؟ تعتبر مثلا عنده عمى ألوان أو يده تعورة أو إحنا مشكلتنا عندما يمرض أي طفل كل الأسرة يصير فيها طواري بحث عن علاج للمرض، ممكن أودي دكتور والدكتور يقول لك حاجة ما عجبني أرى الدكتور الثاني والثالث والرابع والخامس. لكن عندما لا يصلي الابن ما يصير طواري في البيت، اللي يمكن ينصح أمه روح صل بدش النار مش صح. أو الأب لا اعتبر هذا مريض، مريض المفروض يصير البيت كله طوارئ لعلاج هذا المرض. اللي ما أجده عند هذا الشيخ أو هذا المسجد أبحث عنه مسجد آخر، اللي ما أجده في قلبه أبحث عن مشاعره، إذا ما وجدت في مشاعره أشوف حاسيسه. هذا الولد بعدم تربى تربية صحيحة وجميلة وراقية في هذا المنزل ما زالت بذور الضمير والإحساس والمشاعر موجود.
قد نقفل عن الدكتور في مسألة بداية التأسيس، وإذا قفلنا عن التأسيس بعد ذلك قد يكون صعب أن احنا نرد هذا الطالب.
مش مستحيل.
مش مستحيل.
نعم. لا يوجد مستحيل. قد يكون صعب صحيح. كل ما غفلنا عنه مدة، اللي ما صلى أسبوع غير اللي ما صلى شهر، اللي ما صلى شهر غير اللي ما صلى صار له 10 سنين. ولكن يظل.
علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. شكرا دكتور خالد البكير على وجودك معنا في هذه الحلقة، ودائما الوقت لم تقطع وقطعك الوقت دائما يجري. دكتور عيسى الحور أيضا وجودك معنا، وأنا أقول اللي يصلي ينام وما يصلي أنا أقول الصلاة هي عمود الدين، وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة إن صلحت صلاته صلح سائر عمله. وصلت إياكم لختام حلقة اليوم من برنامج رمضان الدوحة، التقي معكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد، حتى ذلك الموعد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،